بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسألك اللهم الهدى والسداد. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف الإمام رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين عبادة عظيمة جليلة القدر من عبادات القلب ومن عبودية القلب، ألا وهي التوكل على الله جل وعلا في الأمور كلها، في الأمور الدينية والأمور الدنيوية. لا يكون توكل العبد إلا على الله عز وجل، لا يتوكل إلا على الله في أمور دينه ودنياه. ولهذا قيل إن التوكل مصاحب للمؤمن في كل أموره، في كل أموره الدينية والدنيوية، فهو في صلاته وصيامه وحجه وسائر طاعاته يصاحبه التوكل، وكذلك في أمور دنياه في بيعه وشرائه وتجارته ومعاملته وذهابه ومجيئه يصاحبه التوكل. فالتوكل أساس عظيم وعبادة جليلة وطاعة عظيمة، هي مع المؤمن الصادق في كل وقت وحين وفي كل شؤونه وجميع أحواله، في عباداته وطاعاته وفي مصالحه الدنيوية، وهو دائما متوكلا على الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قالها هدي وكفي ووقي. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات تقال عند الخروج من المنزل، وكلها كلمات توكل واستعانة. البسملة استعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، وتوكلت على الله استعانة، فهي كلها كلمات استعانة وتفويض والتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن من يخرج من بيته فهو خارج إلا إما لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، فأصبح التوكل معه في كل شؤونه، والمؤمن في كل أمر من أموره متوكل على الله تبارك وتعالى لا على غيره. والتوكل عبادة. التوكل عبادة، والعبادة حق لله عز وجل، حق للمعبود وهو الله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره عز وجل شرك. ولأجل هذا ساق، ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وساق فيها هذه الآية الكريمة وجعلها عنوانا للترجمة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والآية واضحة الدلالة على أن التوكل عبادة، قال: وعلى الله فتوكلوا. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، قدم قوله وعلى الله على العامل في قوله فتوكلوا، فهذا يفيد الحصر، أي حصر التوكل في الله لا في غيره، فيكون معنى الآية وعلى الله فتوكلوا أي لا على غيره، أي لا على غيره بل عليه وحده. هذا معنى قوله وعلى الله فتوكلوا. ثم قال: إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن التوكل لا بد منه في الإيمان، ولا بد أن يكون المؤمن متوكلا على الله تبارك وتعالى. فإن كنتم مؤمنين حقا وصدقا فليكن توكلكم على الله وحده. وأين الإيمان ممن يتوكل على غير الله؟ أين إيمانه بالله؟ أين إيمانه بالله؟ أين إيمانه بقدرة الله على كل شيء؟ أين إيمانه بأن الله على كل شيء قدير؟ أين إيمانه أن هذا الكون كله تحت تصرفه وقهره وبقبضته، يدبره كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؟ أين إيمان الإنسان بالله تبارك وتعالى إن لم يكن متوكلا على الله؟ ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بالله حقا فليكن توكلكم على الله وحده لا على غيره. فالتوكل عبادة، والعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، وصرفها لغيره تبارك وتعالى شرك. ولا يجوز التوكل على غير الله مطلقا، لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا. فمن توكل على غير الله صرف هذه العبادة لغيره جل وعلا. وقد ذكر أهل العلم أن التوكل على غير الله يأتي على نوعين: نوع أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه ذلك الغير، فيما لا يقدر عليه ذلك الغير، مثل أن يتوكل أو يفوض أمره إلى المقبورين أو الأموات أو إلى أشجار أو أحجار أو نحو ذلك، وهو أمر لا يقدرون عليه، أمور لا تقدر عليها، فهذا شرك أكبر ينتقل به الإنسان من ملة الإسلام. والنوع الثاني أن يتوكل على غير الله في شيء يقدر عليه الإنسان، بمعنى أن يطلب من حي حاضر شيئا من مصالحه، احضر لي كذا او اجلب لي كذا او نحو ذلك، ثم يعتمد عليه في هذا الامر، يعتمد عليه في هذا الامر، بمعنى ان يكون قلبه ملتفت الى جهد هذا الشخص وبذله. فهذا من الشرك الاصغر، فهذا من الشرك، من الشرك الاصغر، لانه توكل على انسان في امر في مقدوره من بيع او شراء او جلب او عطاء او اشياء من امور التي هي في مقدور الانسان وفي مستطاعه بتوفيق الله، لكنه التفت الى السبب، التفت الى السبب. وعلى كل حال التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، ولهذا لا يصلح أن يقول الإنسان كما يقول بعض الناس توكلت على الله ثم عليك، ثم لا تفيد هنا، التي تأتي للتراخي لا تفيد هنا، لأن التوكل على الله، التوكل على غير الله لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، ولو جعل متراخيا بعد، أو ولو أثبت متراخيا بعد التوكل على الله والاعتماد عليه. فالتوكل على غير الله لا يجوز مطلقا، لأنه عبودية في القلب لا يكون إلا لله، أو لا تكون إلا لله، فلا يعتمد القلب ولا يفوض أموره إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، لك أن توكل غيرك في مصلحة من مصالحك وشأن من شؤونك، وفي عامة كتب الفقه باب في الوكالة، أي توكيل الغير، توكله في بيع ينوب عنك، في شراء، في عقود، في أمور من هذا القبيل، لك أن توكله، لك أن توكله، لكن لا تعتمد عليه في قلبك ولا تتوكل عليه في قلبك. قلبك متوكل على الله، أما هذا الذي وكلته هو سبب ولا يعتمد عليه. الاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى، وأفوض أمري إلى الله. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا عنوان الترجمة. وقد جعل المصنف رحمه الله هذه الآية عنوانا للترجمة، لأنها دالة على أن التوكل عبودية، وأنها حق خالص لله تبارك وتعالى، وأن صرفها لغير الله شرك بالله عز وجل، وأنها من الإيمان. التوكل على الله وحده إيمان، والتوكل على غيره شرك بالله عز وجل. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين. فمن الإيمان التوكل على الله وحده لا على غيره. ومن يتوكل على الله على غير الله، أين إيمانه بالله عز وجل؟ ثم إن التوكل المشروع المأمور به في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من أمرين، ولا يكون الإنسان متوكلا إلا بهما، لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول أن يكون قلبه معتمدا على الله وحده، مفوضا الأمر إليه وحده، ملتجئا إليه وحده، ملتفتا إليه وحده، طالبا منه التوفيق والعون، وهو يعلم أن توفيقه وعونه وتسديده بيده تبارك وتعالى لا بيد غيره. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يبذل السبب الذي تنال به هذه المصلحة أيا كانت دينية أو دنيوية، يبذل السبب الذي تنال به مصلحته الدينية أو الدنيوية. فهذا هو التوكل. التوكل يجمعه أمران: فعل للسبب مع عدم الاعتماد على السبب، وإنما يكون معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله تبارك وتعالى. والناس في هذا الباب انقسموا إلى أقسام من ثلاثة: طرفين ووسط. الطرف الأول عطل التوكل اعتمادا على السبب، عطل التوكل أي على الله، عطل الاعتماد على الله وثقة القلب بالله اعتمادا على السبب، فصار يفعل السبب ملتفتا إليه، يفعل السبب ملتفتا إليه غير معتمد ولا متوكل على الله سبحانه وتعالى. والطرف الثاني عكسه، عطل السبب معتمدا على الله، فهو لا يفعل الأسباب ولا يبذل الأسباب ولا يحرص على ما ينفعه، ويقول إنني متوكل على الله عز وجل. والوسط هو من جمع بين الأمرين: توكل على الله واعتمد عليه وباشر السبب وحرص عليه دون أن يكون قلبه ملتفتا إليه. فهذا هو التوكل الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة فيها الجمع بين هذين الأمرين: فعل السبب والتوكل على الله، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد السبب، نستعين الاعتماد على الله. وكذلك قول الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. والآيات في هذا المعنى عديدة في القرآن الكريم. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب، وقوله واستعن بالله هذا التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله في حديث عمر وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل التام الحق الصادق، لرزقكم كما يرزق الطير. فذكر هنا الأمرين: الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وفعل السبب. الاعتماد على الله هذا في قوله حق توكله، حق توكله. وحق التوكل لا يكون إلا باعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب. ولهذا قال: لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تصنع؟ تبقى في أوكارها تنتظر الطعام يأتي إليها؟ هل هذا صنيعها أن تبقى في وكرها وفي عشها وتنتظر أن يأتي إليها الحب في العش وأن يأتي إليها الماء في العش أم أنها تذهب تبذل السبب؟ فالحديث فيه بذل الأسباب. قال لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا يعني تنطلق في الصباح الباكر من عشها خماصا أي طاوية البطن لا جائعة، وتروح بطانا ترجع آخر النهار وهي بطان أي ممتلئة البطن من الطعام. فهي بذلت الأسباب في طلب الرزق، ما جلست في عشها وتنتظر أن يصل إليها الطعام في عشها. ولهذا ليس متوكلا من يجلس في بيته ويقول إن كتب الله لي رزقا ولأولادي سيأتيني في بيتي، ليس هذا التوكل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال نزلت في جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يخرج من بلده للحج بدون طعام بدون زاد بدون غذاء ويقول أنا متوكل على الله. قال فإذا وصلوا مكة سألوا الناس، إذا وصلوا مكة سألوا الناس، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود خذ الزاد، إذا كنت تريد سفرا خذ زادك معك طعام نقود وتوكل على الله، لا تعتمد على نقودك ولا تعتمد على طعامك الذي معك، وإنما كن متوكلا على الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في شأن الناقة، كان معه ناقة وممسكا بها، ولما وصل إلى المسجد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ما هو التوكل الصحيح؟ أعقلها أربط الناقة بالعقال في يدها حتى لا تتحرك، أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، قال أعقلها وتوكل. فقوله أعقلها هذا بذل السبب، وقوله وتوكل أي لا تلتفت إلى هذا السبب، ولكن كن معتمدا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جماعة كانوا يخرجون بلا زاد، كانوا يخرجون بلا زاد ويأتون الحج بلا زاد ويقولون إن المتوكلون، قال هؤلاء المتواكلون. المتوكل حقا يقول عمر من يلقي حبة ويتوكل على الله، يلقي حبة يعني إذا كان عندك أرض زراعية يقول التوكل أن تلقي حبك، تضع البذور تسقي الزرع تحرثه تبذل السبب. قال المتوكل حقا من يلقي حبه ويتوكل على الله، يلقي حبه أي بذوره في أرضه ولا يعتمد على هذا الإلقاء، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل. أما أن يعطل الإنسان الأسباب ويقول أنا المتوكل على الله فهذا متواكل ولا يحصل إلا الخيبة والحرمان. المتوكل على الله حقا هو الذي يعتمد على الله حقا وصدقا ويبذل الأسباب كما أمره الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لا يبقى عاطلا متعطلا متوانيا متكاسلا متقاعسا ويقول في الوقت نفسه أنا المتوكل على الله، ليس هذا هو التوكل الذي أمرت به وليس هذا التوكل الذي شرع لك. ولهذا لو أن إنسانا قال إن كتب الله لي علما وأن أكون إمام من أئمة المسلمين في العلم محققا بارعا يكون ذلك، أما أنا بالنسبة لي لن أطلب العلم يوما من الأيام، ولن أقرأ كتابا، ولن أحضر حلقة علم، ولن أسأل عالما، هذا لن أفعله إلى أن أموت. إن كتب الله لي أن أكون من العلم، من أهل العلم الكبار، سأكون. هل يكون مثل هذا عالم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. أسباب لا بد منها، فهذا لا يكون عالما. العلم لا بد أن يبذل الإنسان السبب ويسأل الله التوفيق، وقل ربي زدني علما، يسأل الله أن يزيده من العلم وأن يوفقه، لكنه لا بد أن يبذل السبب. ولهذا قيل: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنونه، يعني هذا نوع من الجنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها. فالعلم كيف يكون؟ العلم لا يكون إلا بذل السبب، لا بد أن يصبر الإنسان ويجتهد ويحرص على العلم وعلى تحصيله ويسأل الله التوفيق. كذلك لو أن إنسانا قال: إن كتب الله لي أولادا بررة صالحين، هذا يتحقق، إن كتبه الله لي تحقق. أما أنا لن أتزوج إلى أن أموت، لن أتزوج، وإن كان الله كتب لي أولاد وذرية صالحة ستكون وتوجد هذه الذرية، هذا يموت ولا يحصل الولد. لماذا؟ لأنه عطل السبب، عطل السبب الذي جعله الله تبارك وتعالى لنيل الولد، عطل السبب. فالشاهد أن تعطيل الأسباب يتنافى مع التوكل، تعطيل الأسباب يتنافى مع التوكل، وليس متوكلا من عطل الأسباب، ولا يكون التوكل إلا بفعل الأسباب. وعرفنا أن الحق في هذا الباب هو أن تفعل السبب معتمدا على الله لا على السبب نفسه. وظل في هذا الباب فريقان من الناس: فريق كما قدمنا عطل الأسباب، يعني لا يباشر الأسباب ولا يفعلها، لا يباشر الأسباب ولا يفعلها، ويقول: أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل إلا الخيبة والخسران. والقسم الثاني عطل التوكل معتمدا على السبب، معتمدا على السبب، أي متوكلا على السبب نفسه لا على المسبب وهو الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا لا يحصل إلا الخيبة. ولا ينال الإنسان الخير إلا بالتوكل حقا كما أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية فساد في الشرع، والتوكل والرجاء هو من مجموع التوحيد والعقل والشرع، يعني من مجموع ما يقتضيه التوحيد والعقل والشرع. أما الذي يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها فهذا مشرك في التوحيد، والذي يلغي الأسباب يقول ما هناك أسباب أصلا ولا يوجد أسباب أصلا، فهذا نقص في العقل وفساد في العقل. والذي يعرض عن الأسباب بزعمه متوكلا على الله تبارك وتعالى فهذا فساد في الشرع، لأن الشرع ليس فيه الإعراض عن الأسباب. نبينا عليه الصلاة والسلام في حياته كلها كان يباشر الأسباب، في القتال كان يطابق بين درعين عليه الصلاة والسلام، يطابق بين درعين، ما يأتي إلى المعركة وليس عليه شيء بل يضع الدرع، هذا بذل سبب. لما خرج من مكة استأجر هاديا خريتا أي بصيرا بالطريق، هذا بذل للسبب. كان إذا خرج في أسفاره أخذ الزاد وأخذ الراحلة ورتب لأموره، فحياته كلها عليه الصلاة والسلام قائمة على بذل الأسباب دون الاعتماد على السبب، وإنما الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم.
قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
ثم أورد الإمام رحمه الله هذه الآية الكريمة في أول سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وهذه الآية فيها ذكر لأوصاف المؤمنين الكمل الذين كملوا إيمانهم، فالمؤمنون الكمل هم المتصفون بهذه الصفات المتحلون بهذه النعوت التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهي خمسة. الأول أن قلوبهم توجل أي تخاف عندما يذكرون بالله ويذكرون بآيات الله وعظمة الله، تخاف قلوبهم وتتحرك خوفا من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن آيات الله عز وجل إذا تليت عليهم وقرأوها ونظروا في كتاب الله ازدادوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فآيات الله عز وجل إذا تليت عليهم أو تلوها أو نظروا إليها تأملوها في كتاب الله فإنها تزيدهم إيمانا بالله عز وجل، لأن تدبر القرآن يزيد من تلاه علما وبصيرة ورغبة ومحبة في الخير وحرصا عليه، هذا إذا قرأه بتدبر، أما إذا قرأه بتشاغل عن تدبر القرآن فإنه قد يقوم منه بنقصان، كما قال قتادة رحمه الله ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. والأمر الثالث في أوصاف هؤلاء التوكل، قال وعلى ربهم يتوكلون أي عليه وحده لا على غيره، فهم لا يتوكلون إلا على الله، لا يفوضون أمورهم إلا إليه، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يلتجئون إلا إليه ثقة به، وإيمانا بقدرته وعظمته، وأن الأمور بتصريفه وبقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهم لا يتوكلون إلا على الله. ثم ذكر إقامهم للصلاة وإيتاءهم للزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا الذين تمموا الإيمان وكملوه. والشاهد من هذه الآيات قوله تبارك وتعالى وعلى ربهم يتوكلون، أي عليه وحده لا على غيره، فالآية دليل على أن التوكل من الإيمان، وأن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن صرفها لغيره شرك بالله عز وجل.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين،
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله لأن فيها بيانا لكفاية الله لعبده إذا توكل عليه، وأنه عز وجل حسبه وكافيه، ولهذا قال يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك. وإذا كان الله عز وجل كافيا عبده، من الذي يقدر أن يتعرض له بأذى أو يناله بإساءة؟ بل لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن وأرادت إيصال أذى إليه وكفاه الله لم تستطع أن تنله بشيء، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالسماوات والأرض ومن فيهن والناس كلهم لو اجتمعوا على كيد الإنسان وإلحاق أذى به وضرر لا يستطيعون إذا تولى الله تبارك وتعالى كفايته وكان الله حسبه. والله تعالى يقول أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، لأنه سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، ما من ناصية إلا هو آخذ بها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فالنواصي بيده، النواصي مأخوذة بيده، والأمور معقودة بقضائه وقدره، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكيف السبيل لأن ينال من إنسان بأذى وقد تولى الله تبارك وتعالى كفايته؟ يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك. ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي من اتبعك من المؤمنين. فاسم الشرط هنا والجملة بعده ليست معطوفة على الله، وليس المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، هذا المعنى لا يصح ولا يستقيم، وليس هو المراد، لأن الحسب هو الله وحده جل وعلا، الكافي هو الله وحده، المتوكل عليه هو الله وحده، فليس المؤمنون حسب النبي، بل حسبه هو الله وحده جل وعلا. والمعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك، فأنت وأتباعك في كفاية الله وفي حفظ الله وفي عون الله وفي توفيق الله وفي تسديد الله. هذا هو المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذا فيه أن المؤمن بإيمانه ينال كفاية الله له، ولهذا قال من المؤمنين. فبإيمانك بالله وثقتك به وتوكلك عليه تنال كفايته لك، تنال كفايته لك. والله عز وجل كافي من توكل عليه، فنعم المولى ونعم النصير.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الآية عقب قوله يا أيها النبي حسبك الله، لأن فيها توضيحا للمعنى وبيانا له. في الأولى قال يا أيها النبي حسبك الله، فما علاقتها بالترجمة وهي التوكل؟ ما علاقتها بالترجمة وهي التوكل؟ يا أيها النبي حسبك الله، ما علاقتها بالترجمة؟ يبين ذلك ويوضحه قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، حسبه أي كافيه، فالله كافي من توكل عليه. وبهذا يظهر وجه الدلالة من إيراد الآية الأولى في الترجمة، وهي قوله يا أيها النبي حسبك الله، أي الله كافيك. وعلاقة ذلك بالترجمة أن المتوكل على الله الله كافيه، لأن الله تولى عونه وتولى كفايته وتوفيقه وتسديده وحفظه، فلا يناله أحد بأذى ولا يمسه بسوء لأنه بحفظ الله. قال يا أيها النبي حسبك الله، ثم أورد ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولنأخذ مثالا في قوة الثقة بالله وعظم الاعتماد على الله والتوكل وقدرة الله العظيمة على كفايته لعبده، وما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض أسفاره مع أصحابه وقد قفلوا من غزوة ومعهم السيوف، فوصلوا إلى مكان فيه أشجار وأدركتهم القائلة فناموا جميعا من التعب والجهد، ناموا جميعا، ونبي الله صلى الله عليه وسلم نام وعلق سيفه بالشجرة التي هو مستظل بها ونام. فجاء أعرابي والقوم نيام وتخطاهم إلى أن وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ السيف المعلق وأخرجه من غمده وسله ولم يبق إلا أن يهوي به، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم. ففتح عينيه عليه الصلاة والسلام وإذا السيف مسلول مصلت لم يبق إلا أن يهوى به، فقال ذلك الأعرابي من يحميك مني، يعني الصحابة الذين معك كلهم نيام وأنت الآن أمامي والسيف مصلت، من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله 3 مرات، يعني يحميني منك الله الذي بيده أزمة الأمور. قال: من يحميك مني؟ قال: الله. الله 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 هو الذي يحميني. فسقط السيف من يده، أصبحت يده ما تستطيع أن تمسك السيف، أصبحت يده رخوة لا قدرة له على قبضها. عطل الله سبحانه وتعالى قوته وقدرته على قبض السيف، فأصبحت يده رخوة وسقط السيف من يده، لم يصبح في جسمه قوة على حمل السيف، مع أنه قبل قليل ساعده ساعد قوي وممسك بالسيف بغاية القوة ويريد أن يضرب، فأصبحت القوة التي في جسمه معطلة، حتى مجرد إمساك للسيف بيده ليس قادرا عليه، سقط السيف من يده. عطل الله عز وجل القوة التي في جسمه. ونحن نقول في الحوقلة ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يمكن تكون قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فعطل القوة التي في جسمه فسقط السيف من يده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحمل السيف بيده ورفعه وقال: من يحميك مني؟ من يحميك مني؟ فأخذ يترجى: أنت كريم وأنت كذا وأنت. فقام الصحابة وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بخبره، فهذه ثقة واعتماد وقوة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالثقة بالله والاعتماد عليه والثقة بكفايته سبحانه وتعالى أساس للوقاية من كل شر والسلامة من كل ضر. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي.
ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، هذه الآية، وختم بها هذه الترجمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقيها في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلمة حسبنا الله هذه كلمة توكل، هذه كلمة توكل واعتماد على الله عز وجل وتفويض للأمر إليه وحده دون سواه. ومعنى حسبنا أي كافينا، حسبنا الله أي الله كافينا وواقينا، وهو الذي بيده سلامتنا ونجاتنا ووقايتنا. فهي كلمة توكل، حسبنا الله أي الله كافينا، وهي كلمة يشرع للمسلم أن يقولها في الشدائد، يشرع له أن يقولها في الشدائد، حينما تدهاه شدة أو مصيبة أو بلوى أو أمر يخاف حلوله به أو نزوله، أو عدو يخاف بطشه وأذاه وضره، فيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يقول ذلك مفوضا أمره إلى الله، متوكلا عليه، طالبا منه وقايته وكفايته وحفظه وعونه. حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي نعم الوكيل هو لمن توكل عليه واعتمد عليه، فهو سبحانه وتعالى نعم الوكيل ونعم الناصر ونعم المولى ونعم الحفيظ تبارك وتعالى، فهو مجير المستجير ومجيب الداعي ومغيث الملهوف وجابر الكسير، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بيده كل شيء تبارك وتعالى، وهو القدير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وهذا أمر عجيب غاية العجب. إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قدم دعوة مباركة لقومه إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الإخلاص، وحذر من عبادة الأصنام، وبين فسادها وأنها مجرد أوثان، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وقال لهم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نصحهم. ومن يطالع الآيات التي في القرآن وبخاصة ما جاء في سورة العنكبوت من محاجة قومه محاجته لقومه، يجد أنه بذل أنواع الوسائل والطرائق النافعة في الإقناع وإقامة الحجة وبيان المحجة، بذل كل سبيل في النصح والبيان والتوجيه والدلالة والتحذير من الباطل. ثم إنه يوما لما ذهب قومه في عيد من أعيادهم خارج البلد، جاء إلى الأصنام وحطمها، وأراد بتحطيمه لهذه الأصنام أن يبين لهم أنها لا تملك دفاعا عن نفسها، ولا تملك أن تعبر أيضا بالخطاب عما فعل بها من أذى، فكيف يطلب منها جلب نفع أو دفع ضر؟ هي لا تملك أن تدافع عن نفسها، ولا أيضا تملك أن تعبر عن الأذى الذي أصابها، فكيف تعبد وكيف تدعى وكيف يلتجأ إليها وحالها كذلك؟ وهذا الذي فعله هو باب عظيم لهداية هؤلاء لو كانوا يعقلون، أن يرى معبوده بهذه الصفة محطم، وأكد لهم فساد هذه المعبودات بقوله لهم لما سألوه: هل أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال لهم: اسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني يكفيكم هذا دليل على فسادها، وأنا ما تستحق من العبادة شيء، اسألوه من كانوا ينطقون، يعني إن كان من تعبدونه ينطق اسألوه، قلوا له: من الذي حطمك ومن الذي كسرك؟ فهي لا تملك دفاعا عن نفسها، ولا تملك أن تعبر أيضا عمن ألحق بها الأذى، فكيف تعبد؟ وهذا باب هداية. ولهذا يقولون أن أعرابيا يوما جاء من مسافة طويلة إلى صنم من الأصنام لحاجة يرجوها، وقطع مسافة طويلة، ولما وصل عند الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلين أسفل قدميه، وهو جاء من مسافة طويلة يطلب منه أو يرجو حاجة، ووجد الصنم بهذه الصفة، ثعلب فوق رأسه ويبول، وينزل البول من فوق الرأس لين يصل إلى القدمين، وهو الصنم لا يتحرك ولا يملك أن يدافع عن نفسه، فذهل، جاء مسافة يطلب منه حاجة وهذه صفته، وقال بيت من الشعر ورجع. قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه، وذهب وترك. هؤلاء الآن لما رأوا الأصنام المحطمة. العقل هنا يقول لقد هان من ماذا؟ من تحطم بهذه الصفة فلم يملك دفاعا عن نفسه، فكيف نطلب منه دفاعا عن أنفسنا؟ لم يملك نصرا لنفسه فكيف يملك نصرا لنا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أيضا يستطيعون نصر من ينتصر بهم، فكيف يدعى؟ ومع ذلك لم يهتدي هؤلاء. وماذا قالوا؟ ماذا قالوا بينهم؟ والأمر الآن اتضح والحجة قامت. ماذا قالوا؟ تواصوا بينهم على نصر الآلهة، انصروا آلهتكم. وهذا أيضا من حماقة هؤلاء، كيف يعبدون من هو محطم ويطلب له نصرا؟ لا يستطيع أن ينصر نفسه فكيف يطلب منه النصر والعون؟ حرقوه وانصروا آلهتكم، يعني اتفقوا على تحريق إبراهيم ونصر الآلهة، هذا الذي توصلوا إليه. ثم ماذا صنعوا؟ أخذوا يجمعون الحطب من جهات كثيرة، وجمعوا حطبا كثيرا جدا وأشعلوا فيه النار، ولما اشتعلت النار الشديدة بالحطب أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار، والنار قوية وشديدة جدا، ما من يستطيع أن يقرب منها حتى يضع فيها أحدا. ففكروا في أن يأتوا بمنجنيق حتى يرموا في إبراهيم الخليل عليه السلام بالمنجنيق من مسافة بعيدة. لماذا لجأوا إلى المنجنيق؟ لأنهم أججوا نار عظيمة جدا كبيرة ضخمة تلتهب، جمع أحطاب كثيرة، يعني ما جاءوا بقليل من النار والحطب، وإنما أججوا نار عظيمة جدا، فما كان أحد يستطيع أن يقترب من المكان من شدة النار واللهب. فما وجدوا طريقة إلا أن يأتوا بالمنجنيق ويقذفوا إبراهيم الخليل عليه السلام من مسافة بعيدة إلى وسط النار، وفعلوا ذلك. جاءوا بالمنجنيق ووضعوا فيه إبراهيم وقذفوه في النار. وهذا سبحان الله، إمام الحنفاء إبراهيم الخليل ودعا هؤلاء إلى الإسلام، إلى النجاة من النار، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى الإخلاص للمعبود، نصح لهم بكل سبيل. وانظروا هذه الخاتمة السيئة منهم كيف كانوا معه. إمام الحنفاء طائر في الهواء ملقى من قومه في نار عظيمة، لم يستطع واحد منهم أن يقترب منها، فسبحان الله العظيم. إبراهيم عليه السلام وهو في الهواء متجه جهة النار مقذوفا إليها، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا يشرع أن تقال في الشدائد عندما يصيب الإنسان شدة، يقول هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر الإلهي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما، لأن لو كانت برد قد تكون برد شديد مهلك، فقال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما. فنزل في هذه النار المحرقة وكان في جو بارد وسالم، وخرج منه لم يصبه شيء ولم ينله أذى، إن الله على كل شيء قدير. ولكن هذه ثقة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. وتأملوا هنا: كاده كل قومه وفعلوا هذا السبيل العجيب لإهلاكه ولم ينله أذى ولم يضر بشيء، وخرج من النار لم يصب بأذى. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام
حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. وهذه الكلمة قال عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد، عندما رجع المشركين إلى مكة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى حمراء الأسد، أراد أبو سفيان ومن معه أن يلقوا الرعب والخوف في نفوس النبي والصحابة، فوجدوا جماعة مسافرين إلى المدينة، قالوا هل أنتم مبلغون محمدا ومن معه رسالة منا؟ فقالوا نعم. قالوا قولوا إن أبا سفيان جمع لك عدة وجيشا ليستأصلوكم ولكذا لأجل إلقاء الرعب. فلما جاء هؤلاء أهل هذه الرسالة ونقلوها إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بينما أبو سفيان ألقى الله في قلبه وقلب من معه الرعب، ودخلوا مكة وهم في غاية الرعب والخوف، أما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فرجعوا بزيادة إيمان وقوة ثقة بالله وطمانينة قلب، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالشاهد أن هذه الكلمة، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هي كلمة توكل يشرع للمسلم أن يقولها في الشدائد وفي المصائب وفي حال ملاقاة العدو أو الخوف من عدو أو نحو ذلك، يشرع له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وعليه أن يقولها مستشعرا ما تدل عليه من معنى، واثقا بالله مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى.
قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض.
قال فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، وهو فريضة لأن الله أمر به كما مر معنا، قال وعلى الله فتوكلوا، والأمر للوجوب فهو فريضة من الفرائض، والعبد مأمور به وواجب عليه أن يتوكل على الله، وألا يتوكل إلا عليه وحده دون سواه.
الثانية أنه من شروط الإيمان.
الثانية أنه، أي التوكل، من شروط الإيمان، من شروط الإيمان، أي لا يكون الإيمان إلا به. والدليل قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
الثالثة تفسير آية الأنفال.
الثالثة تفسير آية الأنفال، أي قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقد مر معنا تفسيرها.
الرابعة تفسير الآية في آخرها.
الرابعة تفسير الآية في آخرها، أي في آخر سورة الأنفال، وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقد مر معنا تفسيرها.
الخامسة تفسير آية الطلاق.
الخامسة تفسير آية الطلاق، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم.
السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.
عظم هذه الكلمة، أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقول محمد عليه الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا يشرع للمسلم أن يقول هذه الكلمة في الشدائد، كما قالها إبراهيم وكما قالها محمد عليه الصلاة والسلام، وكلاهما أسوة. قال الله تعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال عليه الصلاة والسلام عن محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل منهما قالها في الشدائد. فيستحب للمسلم ويندب له أن يحرص على قول هذه الكلمة في الشدائد، وأن يكون عظيم الثقة بالله، عظيم التوكل عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى. انتهى. نأخذ الباب اللي بعده ولا قصير الباب لكن موضوعه مهم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين.
ممكن إن رأيتم نأخذ الباب في حدود نصف ساعة، بس أحسن نثقل على نأخذ الباب ولا الأسئلة بعدين تأتي الآن معلومات جديدة تدخل على المعلومات الأولى، فيمكن نؤجل إلى الغد إن شاء الله.
هذا السائل يقول: هل ورد شيء في رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟
جاء في الحديث أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، ولم يأتي رفع اليدين في هذا الموضع، يعني لم يأتي أن من السنة أن ترفع اليدين. ولهذا مثل يعني هذا الأمر يقال فيه الأمر واسع، لا يجعل رفع اليدين سنة، ولكن لو رفع الإنسان أحيانا لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه صفرا، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فله أن يرفع يديه، لكن لا يقال أن من السنة رفع اليدين عند الدعاء بعد الأذان. لكن لو فعل الإنسان في بعض المرات ذلك لا بأس به. نعم.
يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان؟
البذاذة من الإيمان المراد به التواضع، تواضع الإنسان في هيئته ولباسه، هذا هو المراد.
هذا السائل يقول: يقام أمام منزلي حفل سنوي لأحد الأولياء، وفيه من الموسيقى واللهو، ومن الصعب منعه، فكيف يبطله؟ فهل أترك المكان أنا وأهلي ونخرج إلى مكان آخر حتى لا نشاركهم في الحفل؟
أما قولك في السؤال من الصعب منعه فلا ينبغي، يعني المسلم لا ييأس ولا يكون يائسا، بل الأمل لا يزال عنده في حصول الخير وحصول النفع، ولو دخل اليأس تعطل الإنسان عن الخير وعن الدعوة، لو دخل في قلبه اليأس تعطل. لكن إذا كان غير يائس وراجيا من الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يهديهم، سيبذل الأسباب التي يقدر عليها من النصيحة والبيان. فقوله من الصعب لا، ليس من الصعب، ليس بعزيز على الله أن يهديهم، وقد كان أقوام كثيرون في ضلال وهداهم الله، كتب الله لهم هداية. ولهذا إذا كان بوسعك المناصحة لهؤلاء والصبر على مناصحتهم بالكلمة إن استطعت، بالكتاب والرسالة، بالشريط النافع، بتوجيههم أفرادا ومناصحتهم وتحذيرهم من هذا الأمر. ولهذا أنت تحتاج حاجة شديدة أنت وأولادك إلى العلم، وخاصة في هذا الموضوع الذي هو يفعل أمام بيتك، العلم بالأدلة المبطلة لهذا العمل، فتقرأ كتب أهل العلم وتتوسع في القراءة حتى يكون عندك قوة في الاستدلال والبيان والتحذير من هذا الباطل، فهذا هو الذي ينبغي عليك. أما إذا كان الأمر ليس بقدرتك لأنك من العوام ولا علم عندك، وتخشى على نفسك وعلى ولدك أن يتضرروا بهذه الأعمال وربما مع الوقت أن يتأثروا بها، فيقولون السلامة لا يعدلها شيء، ترحل من المكان وتبتعد عنه طلبا للسلامة. أما إذا كنت تستطيع أن تنصح وتمنع وتوجه وترشد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك.
عرفنا أنه لا يقال أتوكل على الله ثم عليك، فهل يقال، فهل يجوز أن يقال أعتمد على الله ثم عليك؟
مثلها، التوكل والاعتماد هما بمعنى.
هذا السائل يقول: هل جعل ما ليس بسبب شرعي سببا شرك في كل أحواله؟
جعل ما ليس سببا شرعيا يعني لا يدل الشرع ولا يدل أيضا العقل السليم والواقع أنه سبب، مثل الأعشاب والأدوية المعروفة، فجعل سببا ما ليس بسبب شرك، وهو إما أن يكون شرك أكبر، وذلك إن اعتمد عليه واعتقد في السبب أنه الضار النافع، أو يكون أصغر إذا جعله وسيلة وسببا. نعم.
أحسن الله إليكم. قل السائل: هل ركعتين بعد صلاة العصر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تعد من السنن المهجورة؟
صلاة ركعتين بعد العصر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خصائصه، لا يقال عنها إنها من السنن المهجورة، وإنما هي من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان لها سبب وصلاها عليه الصلاة والسلام بسبب ذلك السبب. ثم كان من عادته أنه إذا عمل العمل أو قام بالعبادة داوم عليها. والسنة في هذا الباب للعموم ما جاء في الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أما الصلاة ركعتين اللتين كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر فهما من خصائصه. نعم.
يقول: هل يجوز للمسلم، أو قبل ذلك، ما نصيحتكم لمن يأتي السحرة ويتعامل معهم بالسحر؟
مر معنا باب خاص بهذا، ومر معنا أيضا الأحاديث في التحذير من أتيان السحرة والكهان، وأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المسلم أن يكون متوكلا على الله، واثقا به، ملتجئا إليه وحده، وأن يحذر من إتيان هؤلاء، لأن إتيانه وذهابه إليهم بيع لدينه ومخاطرة بالدين. فالذي يذهب إلى الساحر هو في الحقيقة ذاهب ليبيع دينه. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة أو أمر دنيوي. ثم الأمر الدنيوي لا ليس بمتحققا، الأمر الدنيوي ليس بمتحققا، فهو لا يزيده إلا وهنا وعلة، ويفقد دينه، فيكون خسر الدنيا والآخرة بإتيانه للساحر.
البعض يرى أن البدء بالتوحيد ليس من المصلحة في بعض الأقوام، فهل يستدل بقصة الخليل عليه السلام أن البدء بالتوحيد هو أهم شيء، وإن جاء الإنسان من ورائه أو من وراء كلامه ضراء؟ أو
قوله أن البعض يرى أن المصلحة عدم البدء بالتوحيد، هذا من فساد الرأي. إذا فسد الرأي يرى به الإنسان هذا الأمر، أما إن لم يفسد رأيه فيرى أن المصلحة هي فيما كان يفعله الأنبياء، والأنبياء قاطبة لم يكونوا يبدأون بشيء قبل التوحيد، كلهم كانوا يبدأون به، وأول شيء يقرع سمع الأقوام من أنبيائهم دعوتهم إلى التوحيد، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة إلى التوحيد هي مبدأ دعوة الرسل، وهي أيضا زبدة دعوتهم وخلاصة رسالتهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما صعد الصفا قال ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ في التوحيد، واقرأ آيات القرآن المشتملة على الأوامر كلها في القرآن والآيات التي فيها نواهي، تجد الله يبدأ في الأوامر بالتوحيد ويبدأ بالنواهي بالتحذير من الشرك. فالنهج القرآني والنهج النبوي ونهج الأنبياء هو البدء بالتوحيد، فإذا قال قائل من المصلحة أن نبدأ بغير التوحيد، هذا من فساد رأيه ومخالفته لسبيل الأنبياء والمرسلين. وما يبدأ به ويجتهد في إصلاح الناس فيه لا يستفيدون منه إذا كان التوحيد مفقودا.
ما صحت حديث سؤال جبريل إبراهيم عليه السلام عندما قال له: أتريد حاجة؟ فقال له: ما منك فلا.
ذكر أهل العلم في كتب التفسير، لكن لا أتذكر الآن شيئا عن درجته.
هذا السائل يقول: هل التوكل شرط في صحة الإيمان أم هو في كماله؟
التوكل على الله شرط في الإيمان، يعني لا بد في المؤمن أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، والتوكل يقوى ويضعف ويزيد وينقص، وليس المتوكلون على الله في درجة واحدة وعلى درجة واحدة، لكن المؤمن متوكل على الله لا ليس متوكلا على غيره. فمن لم يكن متوكلا على الله ومتوكلا على غيره فليس بمؤمنا، ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن شرط الإيمان أن يكون متوكلا على الله أي وحده.
هذا يقول: أن عندهم نبتة أو شجرة يقال لها نبتة مريم، ويقال أنها تنفع للمرأة التي لا تلد وهي عقيم، فهل يجوز مثل هذا؟
تسمية النبتة نبتة مريم، ومرادهم يعني أنها الشجرة التي أكلت منها مريم رضي الله عنها، وترتب على ذلك بظن هؤلاء الولادة والشفاء من العقم، فهذه أشياء مبنية على مفاهيم خاطئة للنصوص. أولا، الشجرة التي أمرت أن تأكل منها مريم ليست نبتة وإنما نخلة، فهزي إليك بجذع النخلة، فالتي تأكل منها كانت نخلة، وكانت تأكل منها بعد الحمل وليس قبله، كانت تأكل منها بعد الحمل وليس قبل الحمل، وإنما وهي حامل كانت تحت ظل النخلة، فجاءها الملك: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكانت تأكل من الرطب، والرطب غذاء مفيد، ومفيد أيضا جدا للحامل في تغذية الطفل، وهو نافع، ذكر أهل العلم له فوائد عظيمة. وأيضا المولود أول ما يولد من السنة أن يحنك برطب أو بتمر، فيكون أول ما يدخل في حنكه وأول ما يذوقه وأول ما يخالط ريقه الحلو من الرطب، فليست هي نبتة، ليست هي نبتة، فهذا مبني على مفاهيم خاطئة. وإذا كان عندهم نوع اعتقاد في هذه الشجرة فهذا أيضا خطأ آخر وفساد آخر. أما إذا كانت نوع من الشجر وقد علم أن له فوائد يعني صحية، له فوائد صحية في الغذاء أو نحو ذلك فيستعمل، لكن إن كانت هناك عقائد وظنون مصاحبة وتوهمات هذا كله باطل ولا يجوز أن يعتمد عليه ولا أن يلتفت إليه. نعم.
هذا يسأل يقول: الإنفاق على بناء المساجد أفضل أم الإنفاق على الفقراء من الأقارب؟
هذا الباب، باب المفاضلة بين الأعمال، باب واسع، والقاعدة في هذا الباب الكلية أن الأفضل في كل موضع الأوفق للسنة وما يترتب عليها المصلحة والنفع. فإذا كنت مثلا أمامك قرابة أو غير قرابة من المسلمين جياع في أشد ما يكونون من الجوع، فليس من المصلحة أن تبني بالمال الذي معك مسجدا وتترك هؤلاء يموتون جوعا أمامك. فالمصلحة في كل موضع ينظر، والأصلح والأفضل في كل موضع ينظر فيه بحسبه على ضوء قواعد الشريعة وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل في كل موضع الأوفق لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
هذا يقول: كيف يهيئ المسلم نفسه للجهاد في سبيل الله، وخاصة ونحن في زمان تكالبت الأمم الكافرة على المسلمين حتى أصبحوا يهينون رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع ولا نحرك ساكنا؟
المسلم تهيئته لنفسه للجهاد في سبيل الله هذا أمر مطلوب منه، والجهاد مراتب، الجهاد مراتب، ويجاهد الإنسان نفسه على تحقيق طاعة الله عبر مراتب ذكرها أهل العلم، بتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، ويجاهد الشيطان، ويجاهد أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان دينه، ويجاهد أيضا بإصلاح بنيته ومعرفته بوسائل القوة والقدرة، ويجاهد بتحقيق السنة وهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاد اللحمة والقوة بين المؤمنين، بينهم وبين ولاة أمرهم حتى تقوى شوكتهم وتعظم هيبتهم. فليس من الجهاد إيجاد الفرقة والشقاق والعداوات والبغضاء، فكل هذا من الأمور النافعة والمفيدة في هذا الباب. ومن أعظم ما يكون أن ينتصر الإنسان على نفسه، أن ينتصر على نفسه وأن يجاهد نفسه. ولهذا في الحج قيل عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وإذا كان الإنسان لم ينتصر على نفسه كيف ينتصر على عدوه؟ إذا كان هو لم ينتصر على نفسه في المحافظة على صلاة الفجر، في المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على الطاعات والمحافظة على العبادات، كيف ينتصر على عدوه؟ ولهذا ضعف المسلمين في هذا الزمان هو بسبب ضعفهم في الطاعة والعبادة والإيمان والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والواجب هو إصلاح النفس بالطاعة والعبادة وتقوية النفس في هذا الأمر وإعداد النفس. أما في هذه الحال وفي هذا الضعف وفي هذا التفريط ثم يريدون أن يكون منهم انتصار على عدو، قبل هذا الانتصار على النفس، الانتصار على النفس، ينتصر على نفسه بطاعة الله. وإذا لم ينتصر على نفسه بالطاعة سلط الله عليه العدو، وإذا انتصر هو على نفسه بطاعة الله والإيمان والصلاح والاستقامة مكنه الله من عدوه وأقدره عليه. ولهذا الجهاد بأنواعه مطلوب، الجهاد بأنواعه مطلوب. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نافع جدا في مراتب الجهاد وأنواعه، وقسم مراتبه إلى 4 أقسام كلها مطلوبة، مع أن في مفهوم كثير من الناس الجهاد هو مجرد حمل السيف وملاقات العدو مع أن معنى الجهاد ومفهوم الجهاد في الشريعة الإسلامية أوسع من هذا. ولهذا يطالع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد عندما تكلم عن الجهاد في باب الجهاد، وعدد رحمة الله عليه مراتب الجهاد حتى يكون الإنسان مجاهدا حقا كما أمر في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.